الدنيا كلها، وأن للأمن حدود وطاقة، وعند حد معين سوف تكون الأمور مختلفة. لهذا فإنني أرى أن الحل الأمني وحده ليس كافيا، وأشعر بالأسى لحركة السيارات وللمواقف الانفعالية المؤلمة، وأضع نفسي موقف المتظاهرين وصعوبة هذا الموقف في هذا اليوم العصيب. مصر بلد كبير لا يستحق هذا، هو يستحق مسيرة إصلاح وتنمية، يستحق مقاومة فساد ومكافحة فقر يتضافر فيه المصريون جميعا. الآن الضحايا سواء كانوا من المتظاهرين أو من الشرطة هم أبناء هذا الوطن.
طيب ما المطلوب الآن دكتور مصطفى الفقي؟ ما المطلوب الآن دكتور مصطفى؟
يعني يوقف ما نراه
دكتور مصطفى
في الانفعال والدم.
دكتور مصطفى، الآن المطالب ارتفع سقفها للمطالبة برحيل النظام وليس فقط بإحداث التغيير، وهناك أراء تقول بأن التغيير الكلي الشامل الآن سيؤدي إلى فوضى. ما الذي تنتظره السلطات العليا؟ ما الذي ينتظره الرئيس المصري الآن يقول كلمته في هذه اللحظة قبل أن ربما تفقد السلطات المصرية السيطرة على الوضع؟
طول مدة هذه التظاهرات واستمرارها وحدة المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين ترفع تلقائيا سقف مطالب المتظاهرين، ولذلك دعونا منذ يومين وقلنا أمس بصريح العبارة أنه لابد من إجراء يعني اتخاذ إجراءات سريعة
على أي مستوى
لتفادي هذا الموقف. يعني أنا أرى أن الرئيس المنتخب شرعيا هو القادر على اتخاذ هذه الأمور، لأنه مصر لا تتحمل أي فراغ. مصر بلد ضخم لا يمكن، وله مؤسساته ولا يمكن مقارنته ببلد آخر. أنا يعني أتطلع إلى الرئيس والذي عملت معه لسنوات، هو الوحيد القادر على أن يضع حدا لهذا الذي يجري بالاستجابة لمطالب أبنائه من الأجيال الجديدة التي يعرف جيدا ماذا تريد. لدينا بقايا احتقان الانتخابات الأخيرة، لدينا بقايا مواقف متعددة وتراكمات شديدة، لدينا فقر وغلاء في الأسعار وبطالة.
طيب دكتور مصطفى، حتى نتحدث في العموميات، من الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه مصر اليوم؟
يتحمل إليه كل الأوضاع التي تمت في السنوات الأخيرة، خصوصا في العشر سنوات الأخيرة.
من الذي كان يسطر السياسات وينفذها؟
كل الذين قاموا عليها من حكومات متعاقبة، خصوصا الحكومة الأخيرة التي تبدو لي معزولة إلى حد كبير عن الشارع وعن الجماهير.
ولكن هناك حديث في مصر على أن حتى الحكومة كانت تنفذ سياسات مجرد أداة تنفيذية، وإن حدث تغيير على الصعيد حكومي ربما قد لا يفي بالغرض المطلوب من قبل المتظاهرين.
يعني لا أستطيع أن أقول ذلك، إن هناك إصلاحات جذرية لو تمت فسوف يستجيب لها الأغلب الأعم من المتظاهرين، ولا أريد أن أخوض كل المتظاهرين. إن إصلاحات سريعة وجريئة وقوية وغير مسبوقة أمر مطلوب الآن في الشارع المصري. لقد بلغنا نقطة يجب عندها أن نفكر بشكل مختلف.
أشكرك جزيلا الدكتور مصطفى فخي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى، ومعنا الآن عبر الهاتف زميلنا أحمد منصور. أحمد بداية الحمد لله على السلامة، فقط لو تروي لنا ما الذي حدث معك بالضبط.
الله يسلمك. أنا يهمني ما يحدث مع الشعب المصري وليس ما حدث معي. أنا كنت مع أحد الزملاء ونزلنا في اتجاه نقابة الصحفيين وشارع رمسيس. هناك قوات أمن هائلة جدا كانت تغلق الطريق، ويعني جاء نحوي بشكل هستيري ومسعور أحد الضباط ومعه فريق كبير، ورغم أنه عرفني وأخذ بطاقتي الصحفية لكنه أصر على القبض علي. قبضوا علي واحتجزوني لمدة ساعة في العمارة رقم 47 شارع رمسيس، وبعد ما يقرب من ساعة تقريبا شاهدت أحد ضباط أمن الدولة فصرخت فيه وقلت له أني سأفضح كل ما يحدث لأني شاهدت كل الجرائم. الشرطة فعلا تقتل في الناس. أنا يعني وقفت ورصدت الضباط وهم يطلقون، ولا أعرف لو يطلقون على أعدائهم لن يفعلوا بهذه الطريقة التي كانوا يطلقون بها النار على الناس. كان هناك مظاهرة كبيرة في شارع سوق التوفيقية، الآن تسمعون معي الإطلاق. الزملاء ربما أغلقوا الباب لأن القنابل المسيلة للدموع أعمتنا تقريبا طوال الساعة التي كنت محتجزا كان فيها كنت أراقب ما كان يحدث في الشارع.
نعم.
ضربوا شارع سوق التوفيقية، كان فيه مظاهرة كبيرة.
طيب أحمد، ندعوك تلتقط أنفاسك ونواصل نحن رصد المشهد بشكل عام هنا في من الاستوديو في الدوحة، نرصد مشهد العام في مصر. شكرا لك أحمد منصور، حمدا لله على سلامتك.
طبعا نتابع تغطيتنا هذه لمجريات الأحداث في المدن المصرية ومنها القاهرة، ونعود إلى ضيفنا الأستاذ إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي قطر والقاهرة. طبعا هناك شعارات رفعها المحتجون قبل النزول، وكانت هذه تتمثل يعني أغلب هذه أو أهم هذه المطالب في مواجهة الفقر، إلغاء حالة الطوارئ، إقالة وزير داخلية، تحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين. الآن بعد هذه الأحداث، بعد سقوط قتلى ضحايا للقنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوى الأمن، وبعد هذه المشاهد التي وافانا بها زميلنا أحمد منصور، هل يمكن لهذه المطالب أن تكفي الشارع المصري أم ما زالت كافية بالنسبة إليه؟
هذه مثل كرة الثلج، يعني كلما استفز الأمن مشاعر الناس ومطالب الناس كلما زاد الناس من ضغوطهم، وإذا استمر المشهد على ما نراه الآن يعني يجب أن نتوقع أن الأسوأ لم يأتي بعد، وأنا أخشى هذا وأتمنى أن لا يحدث هذا. يعني ما يجري الآن هو مزيد من التعبئة الغاضبة لجماهير ليست من الفقراء، هذه وقفة احتجاجية تتجاوز بكثير مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه مسألة انتقلت من حيز الاقتصاد إلى حيز السياسة. المطالبة بإسقاط مجلس الشعب القائم أو حله وعقد انتخابات جديدة، المطالبة بإقالة وزير الداخلية، المطالبة بتشكيل حكومة جديدة قد تكون حكومة إنقاذ وطني أو حكومة وحدة وطنية، هذه مطالب قد تبدو على السطح أنها مطالب جزئية، ولكنها إذا أضيفت إلى بعضها البعض ستكون أمامنا مسارا لتغيير النظام. يعني ليس بالضرورة أن تتساقط النظم السياسية بالضربة القاضية، هناك نظم سياسية تتساقط بالنقاط لو اعتبرنا أننا أمام مباراة في الملاكمة. أنا أخشى ما لم يخرج أهل السياسة، الطبقة السياسية في مصر ترشد الناس، وأعتقد أن ترشيد الناس في لحظات الغضب مسألة تجاوزها الوقت، ما لم تخرج بتقديم تنازلات وتنازلات حقيقية لن يوقف الشارع المصري هذا الغضب. ما نراه الآن مسألة تتجاوز هناك حقيقة الأمر، يعني نوع من إرهاق أجهزة الأمن. أجهزة الأمن قال بعض قيادتها لم ينام الناس، أكثر من مليون فرد لم يناموا لمدة 8 أيام، وبالتالي تتوقع بالمقاييس الطبية هؤلاء الناس يمكن أن يفشلوا في إدارة أزمة مثل هذا النوع. هذه أزمة سياسية تحتاج إدارة سياسية، ووضع أن الإدارة السياسية إلى الآن ليس لديها الخيال السياسي الكامل بعد لكيفية احتوائها، وأخشى في غياب الخيال أن يفرض الواقع مسارا لا نتمنى أن يكون أسودا، لأن كفى أن يكون التغيير حتى الآن في قتلى. يعني أنا أعرف ماذا يعني وصول هذه الجحافل إلى ميدان التحرير، الحركات الاحتجاجية بحكم طبعها تبحث عن رموز، ميدان التحرير في مصر يمثل للسياسة قيمة رمزية كبيرة، فأن تشغلها مئات الألوف أو عشرات الألوف من الناس في غياب الأمن كما قال المراسل، أتصور أن هذه النقلة في على المستوى الميداني وليس حتى على المستوى السياسي، هذه نقلة رمزية. الحركات الاحتجاجية
سقط الآن.
لا أستطيع أن أقول قد سقط، يعني أنا أتصور أن وعي المواطن المصري لا زال أعلى بكثير مما قد يقال. يعني المواطن المصري مواطن يحب بلده، يحب أن لا يدمر الممتلكات، وأتصور أن هذا رقي لم يكن يتوقع. الذي استفزه هو مثل هذه السيارات المزفحة التي تطلق أعيرة ورصاصات مطاطية في كل مكان، يعني هذا خلاف على ما تقوله الخطاب السياسي الرسمي. يعني أنا أتمنى أن الحل السياسي يبرز الليلة قبل الغد.
ما الذي قد يوقف المتظاهرين؟ أي حل؟ أي شكل من الحلول؟
ليس لأحد إجابة، يعني هناك هذا سقف مطالب يزداد ارتفاعا يوما بعيدا. هذه مشكلة، إذا أشبعتها اليوم قد تطلب المزيد في الغد إلى أن تصل إلى حد الإشباع الكامل. يعني لكن على الأقل حاول، يعني كما يقولون بالإنجليزية better late than never، يعني يجب أن يسرعوا بأي شكل أو آخر. لابد أن يكون هناك محاسبة، ولابد أن تكون هناك يعني إجراءات هيكلية. ولكن أقول مرة أخرى، حتى لو اتخذت إجراءات هيكلية لا يعني هذا أن تغيير سلوك النظام أصبح في حد ذاته كافيا. قد يتطلع البعض، وأعتقد أن البعض يتطلع إلى ما هو أبعد من
هل
هذا.
هل تعتقد بأن الرئيس إذا ما توجه إلى الشعب وقال بأنه لن يرشح نفسه لولاية أخرى قد يهدئ هذا من روع الشارع؟
أنا في تقديري أن الرئيس مبارك ما زال يتمتع كفرد لديه حكمة ولديه جزء من الشرعية والشعبية كبير عند المصريين، قادر على ضبط الشارع وضبط الأمور إذا ما أطل مباشرة، وإذا ما قال للناس أنه سيتجاوب بالفعل، يتجاوب مع مطالب حقيقية. هذه لحظة فارقة، هذه ليست لحظة تمرد عادية.
كان لافتا حينما تحدثنا إلى الدكتور مصطفى الفقي وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشورى، وهو أحد رموز النظام أيضا وأحد رموز الحزب الحاكم، أن يتحدث بلغة وكأنه ينتمي إلى المعسكر الآخر أو التيار الآخر، وكأنه ليس من داخل السلطة، عن ضرورة التغيير وإحداث هيكلة وعن أخطاء وقعت وعن أشياء من هذا القبيل، ويتوجه إلى الرئيس بأن يتصرف الآن وبسرعة. ماذا تقرأ أنت في هذا الموقف؟
يعني هناك قراءتان. يعني
هل هي محاولة كي ينفذ البعض بجلده قبل أن يفوت الأوان؟
يعني أنا لا أستبعد أن هذا التفكير يعني يدور في ذهن البعض، ولكن أنا فيما سمعته من الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي أتصور أن هناك قراءتان. هناك قراءة تقول كما تفضلت حضرتك أن بعض الناس يحاولون يعني إيجاد نافذة أو مهرب للمستقبل إذا ما ساءت الأمور عن هذا الحد، ولكن أنا أتصور، أنا أريد أن أعيد الأمور إلى التحليل المؤسسي. الحزب الوطني الديمقراطي ليس مؤسسة صغيرة، الحزب الوطني الديمقراطي فيه تيارات وفيه أجنحة وفيه صراعات. هذا هو وقت الجدل ووقت الصراع ووقت إزاحة الوجوه القديمة في الحزب التي أدت إلى كل هذه الأخطاء وهذه السلبيات. هناك تيارات كانت صامتة من العقلاء داخل الحزب الوطني كانوا مهمشين، لا أريد أن أذكر أسماء الآن، ولكن عليهم هؤلاء أن يقولوا الآن أن من أدى بنا داخل الحزب إلى هذه المصيبة يجب أن يرحل، أن من أدى بالبلد إلى هذا الخراب أو هذه المقدمات لخراب لا نرجو جميعا يجب أيضا أن يحاسب. يعني الحزب الوطني الديمقراطي في ارتباك، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عنصر هام جدا في السياسة عموما وفي لحظات الانتقال خصوصا وهو عامل التوقيت، الوقت من ذهب لا نريد أن نفقده، يجب أن يخرج ناس من الحزب الوطني الديمقراطي يتكلمون من الوجوه الطيبة، من الوجوه التي لا زالت تحتفظ ببعض المصداقية، يجب أن يخاطبوا الناس، لكن أن يفرض هذا الطوق من الصمت السياسي.
نعم. نعم اسمح لي دكتور إبراهيم فقط لننتقل إلى مدير مكتبنا في القاهرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، آخر ما أفادنا به سمير عمر أن المتظاهرين يتجمعون الآن في ميدان التحرير، ولكن هناك معلومة أريد التدقق منها، هل قوى الأمن ورجال قوى الأمن الآن انتقلوا إلى أسطح المنازل أم أنهم خرجوا كلية من نطاق ميدان التحرير والمباني المحيطة به؟
نعم، ميدان التحرير مغلق تماما في وجه أي مواطن، لا يستطيع أحد أن يدخل إلى ميدان التحرير. المتظاهرون انتقلوا إلى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض القريب جدا من ميدان التحرير. إطلاق القذائف بالحقيقة ليس فقط من فوق أسطح المنازل وإنما من كل مكان تقريبا. تسمعون ربما طلقات الأصوات الطلقات الآن، وقنابل الغاز تعمي الجميع بمن فيهم من في مكتب الجزيرة الذي يعد في شبه حالة حصار تماما، لا هواتف أرضية ولا تليفونات ولا انترنت ولا إمكانية لإرسال الصور. الآن شاهدنا بأنفسنا سقوط قتيلة في هذه المظاهرة الآن، وربما أعداد المصابين بالعشرات لا نستطيع إحصائها نتيجة لصعوبة التنقل وصعوبة الإجراءات الأمنية. تطال حتى الصحفيين المراسلي وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون العالمية. المتظاهرون يبدون شجاعة غير عادية في الحقيقة. بعض المتظاهرين يمسك بطلقات الخرطوش عند إطلاقها ويعيدها مرة أخرى إلى قوات الأمن وفق تصفيق من الجميع. الآن بدأ المتظاهرون يؤدون صلاة العصر في الميدان في قلب الشارع ويهتفون الآن الله أكبر، تكبيرات الصلاة يقولونها بصوت مرتفع جداً بحيث يسمعها الجميع، كل من في الميدان في منظر لا يمكن تكراره. في الحقيقة قوات الأمن لا تكتفي بالشرطة العلنية، وإنما هناك شرطة سرية تنتشر بالآلاف. وصلتنا أنباء عن أوامر لموظفين عموميين يشاركون في مواجهة المتظاهرين، وأيضا موظفو الاتصالات الذين صدرت إليهم التعليمات لكي يتواجدوا في مقرات الشركات لقطع الاتصالات عن الجميع، وخصوصا في المنطقة التي تتواجد فيها محطات التلفزة العالمية، وخاصة الجزيرة. الآن شاهدنا بعض المحطات وبعض مكاتب شركات الإنتاج تكتب على أبواب الجزيرة ليست هنا، لأن الجميع يشعر بأن الجزيرة الآن وكأنها شيء يجب التنصل منه خوفا على أنفسهم، ونحن نقدر لهم ذلك بالتأكيد. لكن المتظاهرون في الحقيقة، ما يلفت أيضا تحول أو تغير الشعارات التي يرددها المتظاهرون. المتظاهرون بعد أن كانوا يقولون الشعب يريد إسقاط النظام، الآن يأتفون بقوة يقولون 1-2 الجيش المصري فين، في تطلع إلى مساندة. الآن حتى قيادات فاعلة في الحكومة وفي الحزب الوطني بدأت تعطي خطابا مغايرا. تسمعون الآن كلمة آمين من المصلون المتظاهرون، يقولون يوجهون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والناس من خلفهم يقولون آمين. ربما تسمعون هذه
في الحقيقة عبد الفتاح، نحن لا نتمكن،
ربما تسمعون الآن هذه، أنا أريد فقط لأننا لا نستطيع أن نوصل إليكم الصور، فقط تسمعون الأصوات الناس.
نعم
طيب عبد الفتاح، للتدقيق عبد الفتاح،
في نعم. في الشارع وفي ميدان الشهيد عبد المنعم رياض يقفون بعشرات الالاف في الحقيقه في ترديد لهذه الهتافات، وفي اصرار على ايصال رسالتهم، وان قطع الاتصالات والحصار الامني لن يمنعهم من المطالبه بالتغيير الذي
زم مع انتهاء صلاة الجمعة. خرج المصلون من الجوامع يهتفون بحرية مصر وبسقوط النظام، وبدأت مواجهتهم مع رجال شرطة، بعضهم يرتدون ملابس مدنية ويمسكون بعصا حديدية يستخدمونها في الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين. هذا بالإضافة إلى
في مكان آخر، منطقة المهندسين، شارع جامعة الدول العربية، هناك كم كبير جدا من المتظاهرين. شارع الجلاء قام المتظاهرون بحرق سيارة شرطة يعني احتجاجا على تعامل أمن معهم.
أحمد هل لازلت معي؟
نعم معك.
نعم
أود أن أشير أن شركة فودافون، شركة التليفون المحمول، قد بعض المسؤولون فيها تحدثوا عن أن هناك تعليمات صدرت لشركات المحمول بقطع خدمة المحمول في بعض في مناطق معينة، وهذا يعتبر أول رد على انقطاع خدمة الإنترنت وخدمات التليفون المحمول في عديد من المناطق المصرية.
اسمح لي أن أقاطعك الآن. الآن هناك خبر عاجل عن مصادر صحفية يقول بأنه هناك قتيل على الأقل وعشرات المصابين في ميدان عبد المنعم رياض المجاور لميدان التحرير، أحد أكبر ميادين القاهرة.
يحافظ على أخوه، وطالب الجيش يساند الشعب المصري، وبقول له يا سيادة الرئيس ابقي على الطلعة الأولى، ابقي عليها اللي ضربت إسرائيل، ما تضيعش تاريخك، وقف مع الشعب المصري ولبي طلباته. وبشكر قناة الجزيرة وبقول لهم افتحوا لنا الخطوط، احنا من امبارح ملايين عايزين يكلموكم. شكرا لقناة الجزيرة،
شكرا جزيلا لك،
نتفرج عليكم على الاوروبي.
شكرا جزيلا لك سعيد، واشكرك كذلك انك لفتت نظري ونظر مشاهدينا الى انه يمكنهم كذلك متابعة الجزيرة ليس فقط على العرب سات، ولكن كذلك عبر القمر الاوروبي الهوت بيرد. اشكرك سعيد حسن من السعودية، وانتقل الى صلاح عامر من السعودية كذلك.
السلام عليكم.
تفضل يا صلاح.
أستاذة منى،
أهلا وسهلا.
المتظاهرين وحتى الإعلام لا نستطيع التواصل مع طواقم التصوير التي كانت معنا. المتظاهرون نفسهم لا يعرفون كيف يتجمعون، يعني يمكن القول أنها تجمعات عشوائية بعض الشيء، نظرا لانقطاع الاتصال فيما بينهم والتواصل فيما بينهم، حيث كانوا يستخدمون تويتر والفيسبوك كأسلوب.
أساسية في تنظيم مظاهرتهم، لكن يبدو أن الخطوة التي أقدمت عليها شركة فودافون اليوم هي خطوة لتقول نحن مجبرون، نحن لا نفعل هذا لأننا موافقون على ما يحدث، وإنما نحن مجبرون، هذه تعليمات أمنية.
يعني هذه التعليمات الأمنية إلى أي مدى يمكن أن تمنع هذه وتحول دون خروج الناس إلى الشارع؟ المعروف أن تونس عندما وقعت فيها الأحداث الأخيرة كان هناك شبه تغييب للشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت وحجب لمواقع كثيرة جدا وعديدة جدا، ومع ذلك يعني كان هناك تواصل بشكل ما. يعني كيف يلجأ المتظاهرون والناشطون السياسيون إلى وسائل بديلة، يعني بديلة عن الإنترنت؟ زميل محمود عشري بخير. عبد الفتاح، أريد فقط عبد الفتاح إن كان لديك تأكيد لهذا الخبر الذي يتحدث عنه البعض، يردده البعض، عن انضمام شرطة، انضمام عناصر من الشرطة إلى المتظاهرين في مدينة الشرقية بعد أن نزعوا زيهم الرسمي.
بالتأكيد عندما نتحدث عبد الصمد عن الشرطة فليست كلها بنفس القدر من العنف في تعاملها، هناك أفراد كثيرين التقطت صور خلال حتى ليس هذا اليوم فقط، لكن صور لبعض أفراد الأمن المركزي تركوا أسلحتهم ويهتفون مع المتظاهرين. وبالتالي هذا الخبر لا نستطيع تأكيده، نحن لا نتحدث عن شيء لم نره بأم أعيننا، لكن هي أمور متوقعة. هناك كثير من أفراد الشرطة يزعجهم ويغضبهم بالتأكيد التعامل العنيف مع المتظاهرين، ويشعرون أن هم أيضا جزء من أبناء الشعب. نحن نمر على الكثير من رجال الشرطة وهم يقولون تقريبا نفس الشعارات ويقولون نفس الآراء التي يعبر عنها المتظاهرون. هم يعانون من الطوائف الاقتصادية وهم يشاركون مع الشعب في كل ما يعانيه، وبالتالي نحن لا نستغرب مثل هذا التصرف بعد أن شاهدنا بالفعل في أيام سابقة وليس اليوم بعض أفراد الشرطة ينضمون. جاءنا الآن أيضا خبر عاجل عن إصابة المعارض أيمن نور رئيس حزب الغد عند مسجد الفتح، ونقل إلى مستشفى قريب، إصابة بحجر في رأسه، في إشارة أيضا إلى أن الشرطة لا تستعمل فقط خراطيش وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، ولكن تستعمل أيضا الحجارة، تقصف المتظاهرين بالحجارة، وهي تؤدي أيضا إلى إصابات كثيرة جدا في صفوف وبالزجاجات، وبعضها أيضا بزجاجات المولوتوف. وخبر إصابة أيمن نور المعارض أيمن نور جاءنا من ابنه نور أيمن نور الذي كان معتقلا في أول أيام الغضب وأفرج عنه بعد ذلك، وهو أبلغنا بنفسه هذا الأمر، جاءنا وأبلغنا بنفسه هذا الخبر. وبالتالي نحن لا ننقل إلا ما نتأكد منه شخصيا، لأن هناك الكثير، وهو لا يعبر في الحقيقة إلا عن جزء بسيط جدا من الصورة التي لا نستطيع أن نراها كاملة في ظل الحجب وفي ظل انقطاع الاتصالات بكافة أنواعها. لا نستطيع.
طيب عبد الفتاح
اتصال واحد مع ضيف.
نعم عبد الفتاح، هل يتوقع أن يعتصم الناس الليلة كذلك في الشارع؟
السيناريوهات كلها مفتوحة عبد الصمد. الناس، هذا الإصرار الذي ترى في أعين الناس الآن ينبئ بالكثير في الحقيقة. لا يمكن أن نقرأ طريقة تعامل الشرطة مع الناس خلال الساعات المقبلة. في اليوم الأول كان الناس مصرون على المبيت بالشارع وتم تفريقهم بالقوى الجبرية. هل سيتكرر هذا السيناريو أم لا؟ لا نستطيع أن نحسم، ولكن نرى ونتوقع تمسكا بالبقاء في الشارع ربما لساعات طويلة، ربما لأيام طويلة. هناك توقعات بأن يحدث تدخل، ما تدخل رسمي. الآن المتظاهرون نشاهدهم وهم يتوجهون لمواجهة الشرطة التي تحاصرهم في محاولة لكسر الطوق والخروج، وهو أيضا مؤشر على ما يمكن أن يحمله المستقبل، ما يمكن أن تحمله الساعات والأيام المقبلة. هناك ليس هناك خوف، النقطة الأساسية أن حاجز الخوف قد انكسر.
نعم.
لدى كثيرين.
نعم عبد الفتاح،
بسيط جدا.
نعم طبعا سنعود إليك بالتأكيد بعد دقائق فقط لوصف الصورة، طبعا وصف الصورة بين قوسين لتعذر وصول الصورة المباشرة من هناك من القاهرة، ونتابع الآن مع الصحفي
أعمل في البي بي سي. لم يهتموا للصحفيين وبدأ الأمر كأنه نوع من الاعتداء المتعمد، لأنني كنت أقف على مسافة بعيدة عن الاشتباكات وعن التظاهر وكنت ألتقط صور من خلال الزوم
في الساعات القليلة الماضية.
أريد أن أنقل لكم فقط ما يجري في حي المعادي وهو من أرقى أحياء القاهرة وأكثرها رفاهية، فلقد رأينا مشهدا لم نراه وهو خروج الألاف. فحي المعادي يحيط به بعض الأحياء الفقيرة مثل حي البساتين وحي طرى، خرج الألاف من أحياء البساتين وتجمعوا عند أحد المدينة الرئيسية في المعادي، ثم انضم إليهم المئات من الشباب الذين كانوا متواجدين في النادي وفي أماكن أخرى، والتحم الفريقان في مشهد رائع يعني لم يحدث من قبل، أن ترى الألاف بينهم الفتيات المحجبات وغير المحجبات، لم يكن هناك أحد من التيارات الإسلامية أو يكون الإخوان أو ما شبه ذلك. رأينا التحاما بين طبقات الشعب المختلفة، تجمعوا عند أحد النقاط الأمنية في أحد المدينة الرئيسية في المعادي. هذا ما حدث منذ نصف ساعة، لا ندري ما حدث الآن، ولكن بعد مفاوضات مع القوات الأمنية سمحت لهم بالتحرك كمجموعات، وهذا الأسلوب تستخدمه القوات الأمنية منذ الصباح، يجتمع الآلاف ثم يسمح لهم بالتحرك إلى نظرات معينة هم حددوها. ولكن ما نريد أن نؤكد عليه هو هذا التلاحم الرائع بين أفراد الشعب أو بين الأفراد المشاركين في المظاهرات. لم يكون هناك تخريب، لم يكون هناك خروج على أي من الأشياء غير المعتادة.
أنحاء القاهرة، يعني ما هي آخر الأنباء حول هذا الخصوص؟
عمر، يعني آخر الأنباء هي استمرار المواجهات، كما تعرف الاتصال مقطوع من خلال التليفونات.
بدأنا نشاهد صور مصابين من بين المتظاهرين ترد من خلال هذه الصور. على كل، نحن نتابع معكم مشاهدينا في كل ما يتوافر من معلومات ومن صور ومن تطورات وأحداث في مصر. أذهب من جديد إلى ضيفي من القاهرة السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي. سيد سليمان، كيف يمكن أن ينتهي هذا اليوم؟
يعني هذا اليوم يعني يمكن أن ينتهي من خلال استجابة من جانب الحكومة أو من جانب النظام الحاكم أو الحزب الحاكم للمتظاهرين في الشارع، لأنه حتى الآن نحن نتابع المظاهرات في محافظات مصر ولا نرى وجها من وجوه الحكومة ولا نرى وجها من وجوه الحزب الحاكم يخرج ويقول أو يبدي رأيه في هذا الذي يحدث. حتى الآن المتظاهرون يبدون وكأنهم يتكلمون مع أنفسهم.
يعني فقط إذا منفكر يعني سياسيا أستاذ سليمان، هل الوقت الآن مناسب لكي يخرج أي أحد على هؤلاء في الشارع في هذه اللحظات؟
الوقت يعني الاستجابة لمطالب الناس ليست عيبا ولا تقلل من شأن الحاكم ولا تقلل من شأن الحكومة ولا تقلل من شأن الحزب الحاكم، ولا يمكن أن تؤخذ هنا على أنها نوع من لي الذراع كما يقال. الاستجابة هنا لمطالب شعب وليست لمطالب من خارج مصر، وبالتالي فهي نوع من التفاعل المطلوب والذي يجب أن يتم سريعا بين هؤلاء الناس الذين يتظاهرون ولا أحد يستجيب لهم أو يعني يتفاعل معهم ويقول ما إذا كانوا على حق أو على غير حق فيما يطالبون به. المسألة يمكن أن تهدأ عندما يشعر هؤلاء المتظاهرون أن الطرف الآخر ممثلا في الدولة بكل مؤسساتها معهم على الخط وليس منقطعا عنهم أو في ركن بينهم في ركن آخر.
نعم، على كل فقط أود أن أشير بأنه الصور الآتية أيضا تؤكد بأنه غالبية هؤلاء المتظاهرين هم من الشباب الحديث المعاصر. هناك أعداد يبدو لا بأس بها من الفتيات أيضا السيدات من بين هؤلاء المتظاهرين، وهذا ما يؤكد ما يعني طبعا يتم وصف هذه الحركات به بأنه هي مجموعات من الشباب
نزلت إلى الشارع والمفاجأة كانت ولا تزال هذه المفاجأة هو الحجم حجم ردة الفعل التي حصلت على هذا الموضوع. أستاذ سليمان، على الرغم من أنه ربما يكون مؤشرا جيدا بأنه هذا الشباب يعني العصري، هذا الشباب الذي ليس
من الناس كانت تعرض عبر الفضائية المصرية وتأتينا مباشرة من هناك. أعتقد هذه هي منطقة ميدان الحسين. تعود الصور والأدخنة المتصاعدة، هذا ربما بالقرب من فندق سمير ميس في القاهرة، وتوضح
عمر نحن مضطرون لتغيير مكاننا الآن عمر لأسباب أمنية تتعلق بالسلام.
نعم، شكرا جزيلا،
نحن مضطرون لتغيير المكان.
شكرا جزيلا لك أسد الله صاوي، وحمدا لله على سلامتك وسلامة جميع الزملاء. يعني مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة حيث لفتت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في تونس ثم مصر، لفتت الأنظار إلى الدور الكبير الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. المظاهرات تدين بالفضل
لا موجودة القيادات، طبعا القيادات المدنية، القيادات الشرطية موجودة. أما بالنسبة لحضرتك السؤال اللي كنت عايز ألقولي بالنسبة لصالة 4 المخصصة لرجال الأعمال
تحديدا بالضبط،
يعني رجال الأعمال، وهي صالة اسمها صالة 4 دي مخصصة لرجال الأعمال،
والتي تطل على شارع العروبة.
تطل على شارع العروبة. الحقيقة مررنا صباحا وأنا شفت الصبح ورحت وصورت العملية هادئة خالص ولم تقلع
بالحديث او بالتدخل، لان يبدو ان الحكومه لم تستطع ان تستجيب لمطالب الشباب والجماهير. هناك قبل قليل كانت مظاهره امام الحزب الوطني في منطقه وسط القاهره، يعني الجميع هناك حاله حرجه جدا الان، الجميع يتحسب لاي مواجهات قد تكون عنيفه. المواجهات في المحافظات ايضا مواجهات قويه جدا بين الامن والمتظاهرين. اغلب المطالبات تدعو الى أن المظاهرات يجب أن تكون سلمية وأن يبتعد الأمن عن التعامل العنيف مع المتظاهرين، هم فقط يريدون إبداء آرائهم دون عنف.
الإعلام التقليدي لا يستطيع المنافسة. شباب الإنترنت أظهروا للعالم أن كل شيء ممكن. التونسيون ألهموا المصريين، ولو نجح المصريون سيلهمون العالم العربي.
نعتذر مشاهدينا لقطع هذا التقرير، وهذه الصور تأتينا مباشرة من السويس وتوضح حجم المظاهرات الضخم في هذه المدينة الساحلية. وكما أفاد مفدنا إلى هناك معوض جودة قبل قليل بأن التظاهرات حاشدة جدا، وهي بالفعل كما نلاحظ في هذه الصور. نلاحظ أيضا التواجد الأمني الكثيف، وهناك يعني جماهير تهتف وتصفق بالقرب من مقرات للمحافظة والحزب الوطني. وهذه الصورة التي تأتينا عن بعد توضح حجم هذه التظاهرة. وكما أفاد مفدنا قبل قليل بأن المتظاهرون استطاعوا الدخول إلى أحد مقرات الحزب الوطني الحاكم، حيث قاموا بإزالة بعض الصور للرئيس المصري حسني مبارك. معي الآن زميلي في البي بي سي أكرم شعبان، وكنا أكرم نتحدث قبل قليل عن محاولات من قبل المتظاهرين للوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة. يعني لو تعطينا